مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في لقاء جديد من قطوف. ما زال حديثنا مستمرا عن الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأذكر دوما في كل لقاء أو في بعض اللقاءات أننا في قطوف لا نتناول السيرة بالشكل التقليدي، إنما نحاول أن نتناولها بشكل مختلف. نحاول أن نحلل مواقفه وأن نبين سنته ومنهجه لكي نعرفه حق المعرفة. اسمحوا لي مشاهدينا الكرام أن أرحب باسمي وباسمكم بضيفي هنا في الاستوديو فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن محمد الزبيدي، الداعية الإسلامي المعروف وعضو الجمعية السعودية للعقيدة. مرحبا بكم شيخنا.
حياك الله وبارك فيك.
الله يبارك فيكم ويرفع بكم. جرى حديثنا اللقاء الماضي حول منهج الرسول في السلم والحرب، وتحدثنا عن بعض الجوانب من تعامله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع أعدائه، وكيف كان سلمه وكيف كان حربه. ولم ينتهي الحديث بعد، وقفنا عند الكلام عن دوافع الحرب عند الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. علكم تبدأون الحديث من دوافع الحرب عند النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالمتأمل في دوافع الحرب في أي أمة من الأمم يجد أن لهذه الدوافع أسبابا، ثم لما ينظر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أسبابا تختلف اختلافا كليا عن الأسباب التي يسعى إليها أولئك القوم في الأمم الأخرى، فهم لا ينطلقون من عقيدة صحيحة وليس لهم هدف إلا أهداف مادية ينظرون إليها في حياتهم المادية. لما ننظر إلى الرومان مثلا، فإنهم كانوا يهدفون إلى السيطرة ويعني ملك أكبر مساحة في الأرض، فكانت دوافعهم هذه الدوافع الدنيوية للاستيلاء على الأرض، وربما يكون أيضا هدف آخر وهو استعباد الخلق. العرب لما كانوا ينظرون إلى هذه الحروب كانت مجرد غارات تشن أو نزاع على مورد ماء أو على بئر أو نحو ذلك، ثم تنشب بينهم الحروب الطاحنة لأجل ذلك أو لأجل شاة أو بعير. اليهود مثلا كانوا ينظرون إلى أنهم شعب الله المختار، وأن الناس لا يقارنونهم لا في خلقهم ولا في مكانتهم، فهم يرون أنهم أفضل الشعوب. لهذا كان دافع الحرب عندهم القضاء على الناس وقتلهم، لأنهم يرون أنهم هم الأفضل وهم خيرية الخلق. لما ننظر إلى سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم لا نجد شيئا من هذه الدوافع موجودا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، بل لم يكن يسعى إلى هذه القضية أبدا، وإنما كان يسعى دائما إلى الرحمة وإلى اجتماع الكلمة وإلى ألفة الخلق وإلى محبتهم وتراحمهم، حتى كان يرسل أصحابه عليه الصلاة والسلام كما أرسل علي رضي الله عنه فقال: انفذ على رسلك، فإذا نزلت بساحتهم فادعهم إلى أن يوحدوا الله تبارك وتعالى، وفي رواية: ادعهم إلى ما يجب عليهم، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. النبي صلى الله عليه وسلم حريص كل الحرص على اجتماع الكلمة، على ألفة القلوب، على أن تكون الأمة أمة متراحمة متحابة. لما ننظر إلى دوافع القتال عنده عليه الصلاة والسلام فهي دوافع، إما أن تكون هذه الدوافع لأجل حماية المجتمع الإسلامي، حماية الدين، حماية الأهل، حماية العرض، حماية البلد والوطن، وهذا ما يسمى بجهاد الدفع، وإما أن يكون لأجل حماية الأمة المسلمة، لأجل أن يصل الدين إلى هذه الأمة، فهو يحمي هذا الدين لأجل أن يصل إلى أكبر بقعة في الأرض، وهذا ما يسمى بجهاد الطلب. قد يكون لرفع ظلم وقع على المسلمين في بقعة من البقاع، لوجود الحق وإحقاق الحق في بقعة أخرى. إذن هناك دوافع عظيمة جاء لبيانها نبينا صلى الله عليه وسلم، ولذلك ننظر إلى هذه الدوافع منطلقة في حياته عليه الصلاة والسلام في كل هذه الأمم التي قاتلها. فله أسباب دعته إلى قتال المشركين، له أسباب دعته إلى قتال اليهود، له أسباب دعته إلى قتال النصارى. يتبين من خلال هذه المواقف وهذه الأحداث أيضا شيئا من الأسباب التي دفعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى إقامة هذه الحروب، وإلا هو جاء بشريعة سمحة. ولذلك نحن نرد على هؤلاء الذين يقولون إن الإسلام انتشر بالسيف، نقول: الإسلام انتشر بالقرآن، انتشر بالوحي، ولكنه نفذ بالسيف. الإسلام انتشر بالوحي، لا إكراه في الدين، والسيف لا يكون إلا للمعاندين ومن يقاتلون المسلمين، فهذا سيف قاطع لرقاب المعاندين والمحاربين، أما المسالمون فيجدون السلم العظيم في الإسلام.
الحمد لله. شيخنا بارك الله فيكم، تحدثت في أو نود أن نتحدث اليوم عن جزئية أخرى، وهي جزئية التعامل مع في الحروب مع الأعداء. يعني نعلم أن هناك الآن في مواثيق للأمم المتحدة نظمت التعامل مع الجنود في المعارك، وهناك تعامل معين مع الأسرى. علكم تسلطون الضوء لنا وللمشاهد عن كيف، يعني قبل 1400 عام وليس الآن في عصرنا الحديث، كيف بين النبي صلى الله عليه وسلم التعامل مع الجنود في المعارك، والتعامل مع من يعني يؤسرون سواء كانوا رجالا أو نساء. علكم تسلطون الضوء لنا على هذا الجانب.
الإجابة على مثل هذا الجانب ربما ننطلق فيها إلى زاويتين. الزاوية الأولى هي قضية كيفية التعامل مع المحاربين أنفسهم، ثم قضية أخرى أثناء المعركة، ثم قضية أخرى ما يكون بعد المعركة مما يكونون أسرى. هذا موضوع آخر، لكن نحن نتكلم عن قضية المحاربين. لما نأتي نتكلم عن المواثيق التي عملت بين الشعوب نحوها، فما فعل الآن أو ما يعمل به الآن أو ما يترجم ربما ويسمع عنه الآن هو مجرد أقوال، ربما أنظمة لكنها لا تطبق في الواقع. يعني لو نظرنا إلى الأمم المتحدة مثلا تقول بمثل هذا الكلام وتدعو إلى مثل هذا الكلام، في الواقع تخالف ذلك. يعني في الحرب العالمية الثانية ماذا فعلت في اليابان مثلا؟ يعني في خلال أيام ارسلت عليهم القنابل ودمرت الشعوب وأنهكتها بعد أن أنهكت ألمانيا، ثم عادت إلى اليابان وقضت عليها بقنابل ممنوعة أصلا في الحروب. إذن هذه الأنظمة التي يتكلمون عنها هي مجرد أنظمة وتشريعاتهم لا يطبقونها في الحقيقة، وإنما يسعون إلى خرق هذه المواثيق. أما ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو دين ينطلق من شريعة أمره الله تبارك وتعالى بتبليغها للناس، فكانت حتى حروب النبي صلى الله عليه وسلم تنطلق من دافع الرحمة. حتى حروب النبي صلى الله عليه وسلم تنطلق من دافع الرحمة. لما ننظر إلى حروبه عليه الصلاة والسلام وحفظه لمثل هذه المواثيق، فمن ذلك مثلا لما قاتله المشركون وكانت أول معركة كانت في غزوة بدر، النبي عليه الصلاة والسلام خرج ليقابل القافلة، والقافلة هذه فيها أموال المسلمين الذين طردوا وأخرجوا من بلادهم، فخرج القوم لأخذ أموالهم من عير قريش التي كانت مع أبي سفيان، فوقعت المعركة بينهم أن قريش خرجت للقتال، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد قتالا. فلما تحقق الأمر وكتبه الله تبارك وتعالى وجعل النصرة لعباده المؤمنين، نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن هو الذي بدأ، وإنما لما بدأ المشركون كان لابد أن يقاتلوا إن كان معه قلة قليلة لا يتجاوزون 314 رجلا في مقابل 1000 رجل من المشركين الذين جاءوا متجهزين لأجل المعركة، وما أرادها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله تبارك وتعالى أراد أمرا كان مفعولا ونصر رسوله صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى قضية الأسرى، موضوع آخر، كيف رحمهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل كيف حتى في نفس المعركة نجد كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد قضية يعني القتال. من أسلم في أثناء المعركة المتعارف في الحروب أنها لا يوقف عن قتال عن قتله، أما في الإسلام فمجرد أن يعلم بنية هذا الشخص ربما لا ندري عن صدق هذه النية، إنما إن أبرز يعني شيئا يبين على أنه يريد الإسلام فهذا لا يقتل. أثناء المعركة نفسها حتى والمعركة دائرة، لو حصل مثل هذا الأمر أو تبين شيئا فإنه يوقف ذلك. حصل هذا مثلا مع اليهود في خيبر، لما رأوا أن النبي عليه الصلاة والسلام خلاص استولى عليهم ويستطيع أن يقتلهم عن بكرة أبيهم، نزلوا إلى الصلح، فنزل إلى رغبتهم مع قدرته عليهم. كذلك بني قريظة غيرهم ممن دخل معهم النبي صلى الله عليه وسلم في قتال، نجد أن رحمته عليه الصلاة والسلام تبادر إلى بيان كيف يتعامل مع هؤلاء، ثم القتل هؤلاء لا يمثل بهم، هي مجرد حتى الدفع في القتال مجرد أن يبعد أذى هؤلاء القوم عن المسلمين، وربما كان هؤلاء بعد ذلك عونا للمسلمين إذا جاءوا إليهم المسلمين بعد ذلك. إذا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام حتى في أثناء معارك هذا مع المشركين مثلا، ثم انظر مثلا مع المشركين حتى في غزوة أحد، ماذا كان مع المشركين في الأحزاب، ماذا كان مع اليهود، لم يبدأهم النبي صلى الله عليه وسلم، كان بينه وبينهم عهد، هم الذين نقضوا، نقض بنو قينقاع في أسلوب سيء وفاحشة قذرة عندما آذوا امرأة مسلمة في السوق واستغاثت وإسلامها، نصرها أحد المسلمين فأجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد هذا يأتي بنو النضير ويريدون قتل النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه لم يؤاخذ بني النضير ولا بني قريظة بما فعل بنو قينقاع، ما عاملهم بما فعل أسلافهم من اليهود وأعوانهم من اليهود، وإنما حتى في عدله عليه الصلاة والسلام يتعامل في الحرب بعدل. فهنا جعل الحكم على بني قينقاع ولم يؤذي أحدا من بني النضير ولا بني قريظة حتى نقض بنو النضير عهدهم. ثم إنه عليه الصلاة والسلام مع هذا أقام فيهم العدل، ثم لما أجلاهم كذلك فعل مع بني قريظة لما نقضوا العهد، حتى إنهم لما نقضوا العهد تعامل معهم بأسلوب الرحمة، قبل منهم الأسرى ومن على من أراد أن يمن، وتعامل معهم تعاملا كريما، حتى إنه في بني النضير في بني المصطلق جاءت جويرية أم المؤمنين، ومن بني وفي خيبر جاءت صفية بنت حيي أم المؤمنين وغير ذلك. هذا من تعامل النبي عليه الصلاة والسلام بالرحمة، استطاع أن يستخرج من هؤلاء من كتب الله تبارك وتعالى له أن يدخل في الإسلام. فنجد أن نظام الإسلام نظاما عظيما نظاما كريما حتى في حربه وفي سلمه، وأن هذه البنود التي يأتي بها الإسلام هي خاضعة لأحكام الإسلام في كل زمان، فلا تخرم أبدا كما يفعل الذين يفعلون اليوم، يخرمون تلك الأنظمة والتي يجعلونها حقا لهم ولكن ليست حقا لغيره.
أحسن الله عليك. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤثر دوما السلم، لكنه كان يلجأ إلى الحرب إذا ما اضطر إلى ذلك، حتى لا يكون المسلمون لقمة سائغة في أفواه الآخرين.
وهذا ما حدث لو نظرنا أيضا، نحن قلنا تعامله مع المشركين، أيضا تعامله مع اليهود، تعامله مع النصارى، لما علم أن النصارى يحاولون تهديد الأمة المسلمة ويتجمع النصارى، تجمعت قوة ضاربة من النصارى في دومة الجندل، انطلق إليهم في السنة الخامسة من الهجرة، ولما علموا بمقدم النبي عليه الصلاة والسلام وجيشه هربوا فلم يجد أحدا، ثم عاودوا الكرة بعد هذا أكثر من مرة إلى أن حدث غزوة مؤتة. ثم بعد هذا لما سمع بتجمع كبير جدا للنصارى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى هذه الأرض بعث والناس على غير دين الإسلام، لكن كما قال ابن عباس بعث والناس ستة أقسام، قسم يعبدون الرحمن وخمسة يعبدون الشيطان. الله عز وجل يقول وهو يبين هذه الحقيقة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا، فهم خمس أصناف جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم موجودون فدعاهم إلى الإسلام وبين لهم شريعة الله، فكان هذه الخمس الطوائف كل لها يعني مكان
موقفها،
لها موقفها ولها عباداتها ولها مكانها. وهذا حديث يطول، إنما أقصد أن النصارى كانوا أكثر الأمم في ذلك الزمان
وما زالوا،
وربما ما زالوا، يعني كانت منطقة الشام هذه كلها من النصارى، أيضا النصارى في نجران الموجودين كذلك، جزء منهم في اليمن، في الجزء أيضا كان منهم في
الحبشة.
الشام كلها أخذوا الحبشة والنوبة ومصر، وهذه الأجزاء كلها كانت كلهم نصارى، فكونوا جيشا عظيما فتحرك إليهم عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك ونصره الله تبارك وتعالى وأذل أولئك فهربوا من أمامه. لكنه في كل هذه الأمور كان يؤثر السلامة ويدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، ولكن لما يجد اعتداء على الإسلام أو يجد محاولة تضييق على الدين أن ينتشر في هذه الأمة فهنا يشرع الجهاد في الإسلام.
صلى الله عليه. شيخنا، كما تعلمون أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من لدن آدم عليه السلام حتى قبل مجيء موسى بن عمران على نبينا وعليه وعليهم جميعا صلى الله عليه، كانوا لا يؤمرون بالجهاد، فلم يكن يفرض جهاد على النبيين السابقين، وإنما كان الله يتولى الدفاع عن المؤمنين بإهلاك الظالمين حيثما يشاء. لكن بعدما أرسل موسى عليه السلام سن الله عز وجل الجهاد والدفاع عن المؤمنين، ومن ثم فالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليس بدعا من الرسل، بل هو امتداد لدعوة موسى ورسالة موسى في الدفاع عن الحق. فموسى جاهد العمالقة والظالمين في فلسطين، ولا ينكرون يعني ما أقوله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بجديد في تشريعه للقتال وصيانة المؤمنين، أليس كذلك؟
لا شك في هذا، ولذلك نحن نقول وإن جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشريعة فلا حجة لهم فيها.
الذين نحن نؤمن بذلك، لكن أنا أقصد أن أخاطبهم بمنطقهم، لكن نحن نؤمن بذلك أنه نبي، وما جاء به نرضى به أيا يكن.
نعم، لكن نحن لما ننظر إلى شبهات هؤلاء القوم وما يلقونه من شبهات على نبينا صلى الله عليه وسلم، فلما يتكلمون مثلا عن قضية القتال ونحوها، مثل ما تفضلت، موسى عليه السلام جاء بهذه الشريعة، جاء بشريعة لما أمره الله تبارك وتعالى أن يذهب لقتال العمالقة وغيرهم، نكص بنو إسرائيل عن ذلك فلم يقاتلوا مع موسى عليه السلام، ثم لم يقاتلوا أيضا مع هارون حتى مات موسى وهارون، وجاء فتى موسى بعد هذا، فحصل ما حصل من القتال. فالشاهد أقول إن نبينا صلى الله عليه وسلم جاء بهذه الشريعة العظيمة امتدادا للأنبياء. الذين يكذبون نبينا صلى الله عليه وسلم هم يكذبون نبيهم قبل أن يكذبوا نبينا، لما يأتون يقولون إن محمدا جاء بهذه الشريعة من عنده ثم يكذبونه في هذه المسألة، فهم بهذا كذبوا رسولهم موسى عليه السلام، لأن الأنبياء جميعا أخبروا وبشروا بنبينا صلى الله عليه وسلم وأمروا أممهم أن يؤمنوا به إذا بعث وهم موجودون. فمن كذب نبينا صلى الله عليه وسلم فهو كافر بنبيه، لأنه كذب نبيه إذ لم يصدقه فيما جاء به عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فهذه قاعدة عامة لكل هؤلاء الذين يلمزون نبينا بأي قول فهم يكفرون، لأنهم كذبوا نبيهم فهم لم يصدقوه فيما بشر به عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فنقول لهم كما قال حاطب بن أبي بلتعة لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقوقص حاكم مصر، فقال له إنكم لن تتركوا دينكم إلا إلى دين هو خير منه، وإنكم كما جاء موسى ببشارة عيسى فإن عيسى جاء ببشارة محمد
صلى الله وسلم عليهم جميعا
عليهم الصلاة والسلام، وكما ونحن ندعوكم إلى القرآن كما أنكم تدعون أهل التوراة إلى الإنجيل، ولا ندعوك إلى ترك دين عيسى بل نأمرك به. هذا هو الإسلام، يعني هذا القول خلاصة يرد على هؤلاء، ولذلك لم يستطع ردا حاكم مصر ولا أبدى أيضا قبولا، وإنما أبدى الهدايا التي أرسلها والأمور التي يعني فعلها في زمانه. لكن أقول هذه خلاصة، ربما نقول القول الذي يتكلمون به خلاصته هذا، نحن لا نأمركم أن تتركوا يعني ما جاء به عيسى من الدين الحق، ولكن تعملون بما جاء به عيسى، أما الآن فهم قد حرفوا وبدلوا في دينهم، فلا نرضى منهم إلا أن يتبعوا محمدا صلى الله عليه
الصلاة والسلام. حسن الله عليكم. شيخنا ذكرتم أنه هناك تعامل مع الأعداء بعد انتهاء الحرب، ألا هو التعامل مع من يقعون في الأسر لدى المسلمين. ما هو المنهج الذي سار عليه القرآن في التعامل مع الأسرى؟ يعني نجد أن هناك حقيقة نماذج رائعة من بداية بدر حتى يومنا هذا، لا أقول فقط في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في عهد صحابته الكرام، بل إنما في عهد الأمة حتى عصرنا، لعل تاريخ صلاح الدين الأيوبي يشهد بنماذج رائعة. لكن بداية عرفونا والمشاهدين ما هي القواعد التي تعامل من خلالها الرسول صلى الله عليه وسلم مع من يقعون في أسر المسلمين؟
الأسر في الإسلام يحدث في المعارك إذا كان الجهاد في سبيل الله، وهو السبيل الوحيد للأسر، أو يسمونها الرق. السبيل الوحيد في الإسلام هو الجهاد في سبيل الله. فهؤلاء الأسرى إذا وقعوا أسرى فأصبحوا في حكم حاكم المسلمين، فإما أن يمن عليهم بالفداء، وهذا لم يحدث في التاريخ قط إلا في زمن محمد صلى الله عليه وسلم ثم في أمته من بعده، ما كان هناك منا بدون مقابل، يعني هنا فإما منا بعد وإما
فداء.
نعم، فهنا المن أن يمن عليه بالعتق بدون مقابل، الحاكم له أن يتصرف في ذلك، ثم بعد هذا أن يقبل فيهم الفداء أو أن يأخذهم يسترقهم. فإذا هناك ثلاثة أمور خير الإسلام فيها الحاكم بما يرى، حتى الفداء يختلف من شخص لآخر، فيهم الفقير وفيهم الغني وفيهم القادر وفيهم العاجز، فكل على حسب حاله. والإسلام أظهر نماذج عظيمة في التعاملات هذه التي بينها، فمنهم من من عليه بدون مقابل، ومنهم من أخذ منه مقابل قليل، ومنهم من أخذ منه مقابلا أكبر، ومنهم من كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنهم خرجوا مستكرهين حتى قال من لقي أحدا من بني هاشم فلا يقتل، ومن لقي عم العباس فلا يقتل، ومن لقي ابن البختري فلا يقتل، فإنما خرجوا إلى المعركة مستكرهين. إذن الإسلام تعامل مع الناس بحسب أيضا طاقاتهم، بحسب ما علم من أحوالهم من شؤونهم. كذلك كان هذا الفداء وهذا التعامل مع الأسرى، كانوا يطعمونهم مما يطعمون ويكرمونهم ويتعاملون معهم بالحسنى. حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يقلع ثنية سهيل بن عمرو وقد كان خطيب قريش، لم يوافق النبي عليه الصلاة والسلام، وقال أخشى إن مثلت به أن يمثل الله بي وإن كنت رسول الله. ونهى صلى الله عليه وسلم كما في البخاري عن النهبة وعن المثلة، عن أن يمثل بهؤلاء. فلذلك الأسرى أيضا لهم هذا التعامل العظيم في الإسلام. أسر بعضهم فربطه في المسجد حتى يسمع القرآن والحديث ويرى أخلاق الصحابة، فكان هذا دعوة له إلى الإسلام. قبل منهم الفداء، من على بعضهم. كل هذه الأمور التي جاء بها الإسلام فيها روح التعامل، ليس كما يفعل أهل الكفر من التعذيب والإيذاء والقتل، بل كانوا في حروبهم لا يتركون أسيرا إلا قتلوه. فالإسلام جاء بهذه الشريعة السمحة في تبادل الأسرى، في التعامل معهم بالحسنى، في دعوتهم إلى الإسلام، في بيان حسن الإسلام ورحمة الإسلام بهؤلاء، حتى إن أكثرهم أسلموا وجاءوا إلى الإسلام يعني طائعين بعد هذا التعامل العظيم من المسلمين.
إذن كان هناك حالات ثلاث: عفو اللي أسميتموه حسب ما ورد في القرآن اللي هو المن،
لا فيه من، نعم
أي عفو هو المن،
نعم،
وفداء، والأمر الأخير الاسترقاق.
الاسترقاق
ذكرتم أنه لم يكن هناك انتقام ولا أي
لا
شيء،
لا لم يكن في الإسلام انتقام
ولا تمثيل.
ولا تمثيل،
حسن الله عليكم.
وهذا ما جاء الإسلام يعني ببيانه وروعته للخلق. الإسلام جاء رحمة للخلق، فهذا الأسير لو عرف الإسلام لجاء إليه، ولكنه خرج لجهله بالإسلام. وهذه كانت الصورة لدى النبي صلى الله عليه وسلم، أن الذين قاتلوا لأنهم ما عرفوا الحق، يظنون أنهم على الحق، فإذا تبين لهم الحق جاءوا إليه مسرعين، ولا إكراه في الدين.
أحسن الله. بقيت معنا الحالة الأخيرة وهي الاسترقاق، وحقيقة يعني هذه ثار الجدل حولها كثيرا واللغط والكلام الكثير. الآن العالم يطمطم ويحول ويصول ويجول ويتحدث في كل جانب عن أن الإسلام هو دين الاسترقاق ودين العبودية، وأنهم يحاولون أن يحرروا المرأة وأن يحرروا الرجل وأن يحرروا إلى آخر هذه الترهات التي أوجعوا بها أدمغتنا. الرق في الإسلام ما هو حتى يفهم الآخرون؟ يعني نجد أن لأن للأسف حتى بعض الدعاة الإسلاميين الآن يتحدثون عن هذا الجانب وكأنه سب يعني أو عار علينا، فيتحدثون باستحياء ويحاولون أن يمحوها من تاريخنا. هل الاسترقاق يعني ما هو؟ وحتى نفهمه أنا والمشاهد ولا نسيء الظن بديننا أو حتى لا نفهم ديننا خطأ.
أولا الذي ينكر الرق في الإسلام هذا جاهل بالكتاب والسنة.
إذن أول خطوة هو موجود.
نعم، فهو موجود في الإسلام، فالذي ينكره لا يعرف نصوص الكتاب والسنة في هذا الأمر. ثم هذا الأمر كان موجودا قبل الإسلام، هذا الرق كان موجودا قبل الإسلام، والإسلام جاء لينظمه ويهذبه ويبين طرقه ويضيق هذه الطرق. فلا استرقاق في الإسلام ولا أسر إلا ما كان جهادا في سبيل الله، فالكافر هذا المعاند وقع أسيرا لدى المسلمين. هذا الأسلوب الأمثل، وهذا الأسلوب الذي بينه الإسلام يقع من خلاله الرقيق. أما الذين كانوا قبل الإسلام وفي في في الحروب غير الحروب الإسلامية، فكانوا في حروبهم الظالمة، في الاعتداء على القبائل، في اعتداء قوم على قوم آخرين، ربما يتعرضون لقوافل ويسترقونها في الطرقات، ربما احتالوا على حر فأكلوا ماله، وحرم الإسلام بيع الحر وأكل ماله واسترقاقه. فالإسلام جاء لبيان هذه الحقيقة. إذا وقع أسيرا فالأسر للرق في الإسلام يكون عن طريق الجهاد في سبيل الله، وهذا الكافر يقع أسيرا. وحدث هذا مثل ما حدث في حروب النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود ومع غيرهم. فاليهود مثلا لما وقعوا أرقة وقعوا أسرى في يد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الأمثلة ما ذكرنا قبل قليل. الإسلام جاء لبيانه وتنظيمه وتضييق طرقه، فجاء بتنظيمه وتضييق طرقه وبين أنه لا يكون إلا عن هذا الطريق. ثم جاء الإسلام بفتح المجال والطرق الكثيرة الكثيرة التي يستطيع الإنسان منها أن يخرج من هذا الرق. فدعا الإسلام إلى العتق، ودعا إلى العتق يعني العفو، ودعا إلى الكفارات التي فيها عتق، يعني كفارة الظهار فيها عتق، كفارة اليمين فيها عتق، كفارة القتل الخطأ فيها عتق، كفارة الجماع في رمضان نهار رمضان فيها عتق. كل هذا لأجل أن يبين الإسلام سبل الخروج من هذا الرق الذي وقع بسبب وقوع هذا الإنسان فيه، لأنه وقع أسيرا لدى المسلمين. ثم إن هذا الرق جاء على هذا الشخص لأن هذا الشخص دعوناه للإسلام، فرفض أن يكون عبدا لله، فأدله الله تعالى أن جعله عبدا لعبده. هذا الرقيق الذي وقع أسيرا ورقيقا هو رفض العبودية لله، ورفض أن يكون عبدا لله متبعا للإسلام، لأن الله قال إن الدين عند الله الإسلام، فأدله الله أن جعله عبدا لعبده. الأمر الآخر، نحن ما نطلق عليهم في الإسلام طبعا العبيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقل غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي. هذا هو تعامل الإسلام. يقول صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، أو قال: خولكم إخوانكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان مولاه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم. هذه تعاملات الإسلام. بل لو قرأ الإنسان في باب الرقيق في الإسلام في كتب الفقه وفي كتب الحديث، ربما لتمنى بعض الأحرار اليوم أنهم من الأرقاء في عهد ازدهار الإسلام، لأن هذه الأحكام العظيمة التي جاء بها الإسلام لم تأتي بها أي شريعة. فالإسلام ما جاء بشيء جديد، فهذا الرق كان موجودا. وحتى لا يأتي هؤلاء فيضعون الإسلام في قفص الاتهام ويبدأون يدافعون عنه وينكرون هذه الأمور. الإسلام ليس في قفص الاتهام، الإسلام جاء ببيان هذه الحقيقة التي كانت موجودة قبل الإسلام. ثم هذا الذي وقع أسيرا وأصبح رقيقا له آداب وله أخلاق وله تعاملات، بينا شيئا منها قبل قليل. فليست عبودية كما يظنها الناس الآن، يسمونهم عبيد ويستدلونهم ويعني يتصرفون فيهم ونحو ذلك، إنما جاء الإسلام بالآداب التي ذكرنا شيئا منها. فنقول إن الرق كان موجودا قبل الإسلام، جاء الإسلام بتنظيمه وتضييق طرقه وجعلها في طريق واحد وهو الجهاد في سبيل الله. ثم إن الإسلام جاء وفتح المجال لأجل أن يعتق، إما بالعتق وقد رغب الله تبارك وتعالى في عتق الرقاب، وإما أن تكون في الكفارات، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. وقال الله عز وجل: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. أيضا نجد كذلك في كفارة الصيام، كذلك في كفارة القتل الخطأ. ثم نجد أن الإسلام فتح المجال في بيان أحكام هؤلاء.
عفوا، قبل أن ندخل في بيان الأحكام بارك الله فيكم، إذن الإسلام جاء إلى واقع موجود،
نعم،
وتعامل معه على أن الإنسان حر، يجب أن تصان حريته وكرامته،
ولذلك ولا زال هذا هو، يعني كرامة الإنسان محفوظة، كرامة الإنسان محفوظة، ولقد كرمنا بني آدم، فالإنسان له كرامته وله حريته. وإنما يكون الأسر، يسمى أسر ويسمى استرقاق، يكون ذلك كما بين الله تبارك وتعالى في كتاب، في قول الله تبارك وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ما ملكت أيمانهم هو الرقيق، وهذا بلا نزاع عند أهل العلم. فهذا الرقيق موجود في الإسلام، لكن الإسلام جاء بأحكام عظيمة جليلة له، تبين ما له من حقوق، وليست عبودية كما يفعلها أهل الكفر وأهل الغرب وغيرهم الذين لا يعرفون أحكام الإسلام. فجاءوا ينظرون إلى هذا الرقيق عند أولئك ويظنون أنه هو في الإسلام، فلا يعرفون حكم الإسلام فيه، فقاموا ينكرون هذا في الإسلام لأجل أن ينزه الإسلام عنه، فأنكروا ما علم قطعا من الإسلام. فنحن لا ننكر ما علم قطعا من الإسلام لأجل أن ندافع عن الإسلام، لكن لأن الصورة لم توضح لأولئك قاموا يدافعون عن الإسلام بإنكار شيء هو موجود في الإسلام.
أحسن الله. إذن الإسلام تعامل مع هذه الصورة الموجودة في الواقع وحاول أن يضيقها قدر الإمكان، فذكرتم أن هناك من؟ هناك فداء، هناك تحرير للرقبة، يعني عندما يقع الإنسان في محظور شرعي فهناك كفارات منها تحرير الرقاب والعتق. بالتالي في النهاية سيتقلص هذا العدد ويكون قليلا.
هو لا شك الأمر الآخر يعني مثل ما ذكرنا، يعني هي القضية أنه لا يكون هذا إلا في طريق واحد. يعني لما نتكلم عن الرق في الإسلام هو له طريق، وهو طريق الجهاد في سبيل الله. فهذا الكافر المعاند رفض عبودية الله فأذله الله، جعله عبدا لعبيده، ثم بعد هذا له مكانة، هو الآن موجود، هو قد يمن عليه، قد يعني يعتق، قد يكون هذا في عتق الرقاب ونحو ذلك التي ذكرنا منها قبل قليل. الأمر الآخر في تعاملات المسلم مع هذا الرقيب، تعاملات المسلم، هو أخ له، يطعمه مما يأكل، يلبسه مما يلبس، لا يكلفه ما لا يطيق، إن كلفه أعانه. هذه التعاملات في الإسلام جعلت هذا الرقيق أخا لهذا المسلم الذي يعتبر هو مسؤول عنه، وليس المعنى أنه كأنه عبد يأمره وينهى، العبودية لله تبارك وتعالى، وأيضا لحفظ جناب التوحيد لا نسميه عبدا، وإنما يسمى فتى، أن يكون له فتاي وفتاتي ونحو ذلك.
أحسن عليكم، عفوا المقاطعة. مشاهدينا الكرام، الآن الأرقام ظهرت على الشاشة، يسرنا أن نستقبل صلاتكم، ورجاء حاولوا أن تكتبوها قبل أن تتصلوا حتى يكون الوقت مختصر والكلام واضح، وجزاكم الله خيرا. شيخنا تقول أن هناك تعامل للإسلام مع موضوع الأسرة، وقلص الإسلام بطريقة كما يقال، يعني بثورة خضراء كما يقال، لم يحارب الرق بالشكل المباشر وإنما جعله في أضيق الحدود. لكن هناك جانب يعني نود أن نوضحه، لأن هناك يعني جهتان تحارب هذه المسألة، الأعداء الغربيون وغيرهم والشرقيون أيضا، وبكل أسف الجهلة من أبناء هذه الأمة. يعني نجد أن هناك صور تظهر الآن على الإعلام وعلى النت تمثل صورة الرق بشكل خاطئ، مثلا ما يقال وما يحكى من تعامل بعض التنظيمات غير المهتدية بهدي الإسلام جيدا، وإنما فيها نوع من الغلو، فيأسرون بعض الفتيات ويفعلون ويفعلون، هناك حقيقة يعني تشويش حول هذا الجانب، وبالتالي هم أساءوا إلى هذه القضية بقصد أو بغير قصد. أقول كيف تعامل، يعني مثلا عندما يأسر الإسلام رجل وامرأة متزوجان كيف يتعامل معهما؟ هل يفرق بينهما؟ هل تصبح المرأة ملكا للإسلام أو لمن أسرها دون الاعتبار لأنها زوجة وأم أو ما شابه؟ نوضح هذه الصورة حتى يفهم المشاهد أن الإسلام ليس دين عبودية واسترقاق.
هذه المسألة لعلنا إن شاء الله نتطرق فيها في وقت أوسع، لكن بس أبينها هنا. الإسلام يا أخي الكريم ما جاء لاستعباد الناس، وإنما لإعطاء الناس حقوقهم. فهؤلاء الذين يقعون في الأسر، أصبحوا ملكا للمسلمين ولا شك، لكن هؤلاء الرجال لهم حكم، فإن كانوا محاربين لهم حكم المحارب، يقتل لهم حكم المحارب يقتل. أما النساء والذين أخذوا أسرى، النساء والأطفال والذين لم يقاتلوا، هؤلاء لا يقتلون، فإن كان هذا الرجل محاربا قتل.
يا عفوا، يعني إذن الرق فقط قاصرا على المرأة والطفل؟
لا، الرق ليس قاصرا، يعني قد يكون هذا أسر.
أقصد في الأسر المعركة، يعني نعم. عندما يقع في أسرنا،
الذين يقعون في الأسر يختلفون، فمنهم المحارب المعاند الذي حارب وعاند ورفض الإسلام،
نعم،
فهذا يقتل.
ممتاز.
ومنهم الذي هو قاتل لكنه لم يكن معاندا، فرأى الحاكم أن مثل هذا لا يقتل، وبعض أهل العلم يقول إن هذا أمره إلى الحاكم، فقد يمن على بعضهم، مثل النبي صلى الله عليه وسلم بعض القوم أهدر دماءهم لما جاء مثلا في فتح مكة، فأهدر دماء بعض القوم وترك بعضهم، فقبل من بعضهم لما جاء في الفتح وأهدر دماء بعض القوم وهربوا من مكة لشدة غلظتهم وكفرهم، حتى قيل له إن ابن خطل معلق بأستار الكعبة، قال اقتلوه حتى وإن كان معلقا بأستار الكعبة، وهذا في الساعة التي أذن الله فيها لنبيه عليه الصلاة والسلام. لكن الشاهد أقول، فالحاكم هنا قد يقتل بعضهم وقد يعفو عن بعضهم، لكن المقاتلين كما حكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه في مقاتلة بني قريظة، فنزلوا على حكم سعد فحكم أن يقتل مقاتلتهم فقتلوا، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. إذن المقاتلون هؤلاء يقتلون. أما النساء
حتى بس أخذ اتصال معنا، اتصال من السعودية.